بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي ولشيخي ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الوكالة، تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه، ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوق والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، وليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه، ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وازدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم، موجبا للفوز برضاك وجنات النعيم. قال رحمه الله: باب الوكالة. وفيه 86 مسألة. الأولى في تعريفها، وهي بفتح الواو وكسرها كالولاية والولاية، الوكالة والوكالة، معناها التفويض. والوكيل من أسماء الله تعالى هو الحفيظ والكافي، كما في قوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة في حق لله أو لآدم، المسألة الثانية: نوع عقد الوكالة. الوكالة من عقود الإرفاق لما فيها من الرفق بالموكل والإحسان إليه. المسألة الثالثة في حكمها، وهي مستحبة للوكيل جائزة للموكل، والاستغناء عن الناس أولى. قال صفي الدين الحلي رحمه الله: بثلاث واوات وشين بعدها كاف وضاد أصل كل هوان، بوكالة ووديعة ووصية وبشركة وكفالة وضمان. فهذه العقود فيها حاجة للناس، والاستغناء عنهم أولى إلا إذا كان الفضل للموكل، كتوكيل النبي صلى الله عليه وسلم غيره. المسألة الرابعة في دليلها: الوكالة ثابت جوازها بدليل الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله الآية، والشاهد في قوله والعاملين عليها، فالعامل وكيل عن الإمام. وقال تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فالحكمان وكيلان. قال عز وجل في قصة يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. وفي قصته أيضا قوله تعالى عنه: اجعلني على خزائن الأرض. وقال موسى لأخي هارون: اخلفني في قومي وأصلح. وهذه كلها وكالات. وأما السنة ففعلية، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المتفق عليه: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ووكل عليا في سوق الهدي ونحره، ووكل عروة البارق في شراء الشاه، ووكل أبا رافع في خطبة ميمونة، ووكل عمرو بن أمية في نكاح أم حبيبة، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على فعله صلى الله عليه وسلم لهذا العقد. المسألة الخامسة في قوله: تصح بكل قول يدل على الإذن. تصح أي الوكالة بإيجاب من الموكل يدل على الإذن، وهذا بلا خلاف، يعني ولو بغير لفظ وكلتك، كأن يقول افعل كذا أو أذنت لك في كذا، كبع واذبح واشتر. المسألة السادسة: تصح أيضا بالإشارة الدالة عليها، وتصح بالكتابة، وهذا الذي عليه العمل اليوم في الوكالات، أنها لا تعتمد إلا أن تكون مكتوبة بكتابة كاتب العدل. ثم قال رحمه الله: السابعة: ويصح القبول، يعني من الوكيل، على الفور والتراخي، يعني ولو بعد سنة أو سنين، ما لم يرجع الموكل عن الإيجاب. تصح بكل قول كأبشر، أو فعل دل على القبول. واستدلوا على هذا بأن قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم، وكان متراخيا عن توكيله إياهم. المسألة الثامنة في ضابط الوكالة، ذكره بقوله: من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، يعني فيما تدخله النيابة لحصول المصلحة وانتفاء المفسدة. ومن هنا موصولة لا شرطية، بمعنى الذي له التصرف في شيء فيجوز له التوكيل والتوكل فيه وتصح. المسألة التاسعة في مفهوم هذه العبارة، وهو أن من لا يصح تصرفه في شيء بنفسه لم يصح توكيله لغيره فيه. وعلى هذا يفرع فروع: فلا يصح توكيل امرأة في إنكاح نفسها ولا في إنكاح غيرها، لا يصح توكيلها في النكاح لأنه لا يصح منها إنكاح نفسها، ولا يصح توكيل غيره في بيع مال غيره لحديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك، ولا يصح توكيل غيره في طلاق أجنبية لأنه لا يصح منه هو، لأن الطلاق لا يكون إلا عن نكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. مسألة العاشرة فيما يستثنى من هذا، في من لا يصح تصرفه بنفسه ويصح توكيله فيه، استثني مسائل منها صحة توكيل المرأة في طلاق نفسه أو طلاق ضرتها أو طلاق أجنبي، مع أنه لا يقع منها الطلاق ابتداء، لا يقع منها الطلاق لزوجها، لكنها تتوكل فيه. ويدل على هذا آية التخير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فالخيرة لها، ويصح توكيل غني لقبض زكاة لفقير، ولا يصح أن يقبض لنفسه، لا يصح أن يقبض الزكاة لنفسه ويصح أن يقبضها لغيره. ويصح توكيل أخ في قبول نكاح أخته، أن يقبل النكاح لأخته، مع أنه لا يقبل النكاح لنفسه لأنه ناكح. ويصح توكيل واجد طول الحرة لمن تحله، مع أنه لا يصح أن يقبل أن ينكح الأمة، لكن يصح أن يقبل النكاح لغيره ممن يجوز له نكاح الأمة بالشرطين كما في آية النساء. 11 في قوله رحمه الله: ويجوز، يعني ويصح مع الجواز، التوكيل في كل حق آدمي من العقود، وهي 12، وهذا بإجماع، سواء كان العقد، والعقود هنا جاءت مجموعة ومعرفة بأل، فيصح ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود، سواء كان العقد عقد تبرع أو عقد توثيق أو عقد إرفاق أو عقد معاوض أو عقد نكاح، لعموم الأدلة التي تقدمت. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في البيع وفي الشراء، ووكل في الخطبة، ووكل في النكاح، ووكل في العبادة كما في سوق الهدي، ووكل في الحدود وتقدم. ويجوز أيضا ويصح في الفسوخ، وهذا بلا خلاف لأنه جائز في الإنشاء، فيجوز ويصح في الإزالة بطريق الأولى. وعلى هذا فيصح التوكيل في الخلع، والتوكيل في الطلاق، والتوكيل في الإقالة لذكر أو لأنثى ممن جاز تصرفه بالضابط الذي تقدم. ويصح التوكيل في العتق لأنه إزالة، والتوكيل في الطلاق لآية الأحزاب وتقدمت، والتوكيل في الرجعة للأدلة التي تقدمت. ويصح التوكيل في تملك المباحات من الصيد، يعني المباح، سواء كان صيد بر أو بحر، والجمع الحشيش ونحوه كالاحتطاب، وفي زماننا استلام المنح، وفي إحياء الموات يوكله ليحيي مواتا، وإذا أحياه يكون للموكل لا للوكيل. كل هذا قياس على التوكيل في التملك بالشراء، فإذا صح أن يوكله في التملك بعوض صح أن يوكله في التملك بغير عوض. وهذا وجه تنويعه رحمه الله في الأمثلة. ثم ذكر ما يستثنى بقوله لا الظهار، فلا يصح التوكيل فيه لأنه محرم ومنكر من القول وزور، لا يجوز منه فلا يجوز توكيل غيره فيه، ويلحق به كل محرم. لا يصح أن يوكل في السرقة، ولا في الغصب، ولا في شراء الخمر، ولا في صناعة الأصنام والصور المحرمة، ولا في الأقوال المحرمة كالقذف. قال: واللعان لا يصح التوكيل فيه، لأنه أيمان أو شهادات على الخلاف، لا تكون إلا عن علم، ولأن الله عز وجل يقول: فشهادة أحدهم، الشهادة منه. التاسعة عشرة في قوله: والأيمان لا يصح التوكيل فيها، وكذا النذور والقسامة والشهادات، لأنها لا تدخلها النيابة. وكذا لا يصح التوكيل في القسم بين الزوجات، لأنه لا يكون إلا من الزوج. مما ألحق بهذا مما لا يجوز التوكيل فيه، وهي المتممة العشرين، وتقدم معنا في كتاب الجهاد: لا يصح التوكيل في بذل الجزية، لأن الله شرط دفعها أن تكون عن يد وهم صاغرون. ثم قال: وفي كل حق لله، يعني ويجوز ويصح التوكيل في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، يعني المالية، كتفريق الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، وهذا بلا نزاع للآية التي تقدمت في قوله تعالى: والعاملين عليها. وقد كان صلى الله عليه وسلم يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها. المسألة 22: تجوز وتصح في عبادة فيها مال ونفق، كالحج والعمرة. ودل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة الخثعمية، حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، فهل أحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. وهو في المتفق عليه. وعند أبي داود عن ابن عباس: واختلف في رفعه: حج عن نفسك ثم حج عن شبرم. 23: تصح في عبادة طهارة الخبث، لأنه لا يشترط لها نية بخلاف طهارة الحدث. 24: لا تصح في حق لله من العبادات البدنية المحضة، كالصلاة والصيام وطهارة الحدث، لتعلق هذا ببدن لتعلق هذه العبادات ببدن من هي عليه، إلا الصوم عن نذر، لحديث عائشة المتفق عليه: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ويستثنى أيضا ركعتا الطواف، لأنها تابعة، والقاعدة: التابع تابع. وأولى من هذا كله التوكيل في الإيمان أو في الدخول في الإسلام، هذا لا يمكن، وإلا لآمن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه، هذا لا تكون فيه الوكالة بالإجماع. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال رحمه الله: والحدود في إثباتها واستيفائها، يعني يصح مع أن الحق فيها لله، وأيضا في الحقوق التي يكون الحق فيها لآدم يصح التوكيل فيها، في الإثبات والاستيفاء، لحديث أنس رضي الله عنه قد جمع الأمرين، جمع التوكيل في الإثبات وجمع التوكيل في الاستيفاء. ففي الإثبات في قوله واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، هذا الإثبات. وفي الاستيفاء في قوله فارجمها. 26 لا تصح في تحملها، لا يصح أن يتوكل على الغير في تحمل الحد، لأن المقصود جبر خلل المحدود وزجره مع زجر غيره. 27 وليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه، وهي 27 لأن الحق للموكل ولم يأذن فيه، والموكل ارتضاه ولم يرتضي غيره. قال إلا أن يجعل إليه، فيصح بلا نزاع سواء عين أو أطلق، سواء قال وإن شئت وكل فلانا أو قال وإن شئت فوكل من شئت، فيصح له أن يوكل غيره فيما وكل فيه لوجود الإذن ممن يملكه. المتممة 30 يستثنى في هذه المسألة إذا دل الحال على الإذن، كأن يوكل عاجزا عن الفعل، يوكل شيخا فانيا في ذبح الأضحية. فالعرف أو الحال يدل على الإذن في توكيل الغير، أو يوكل شريفا في تنظيف مكان ومثله لا يقوم بمثل هذا العمل، فالحال يدل على أنه أجاز لغيره أن يفعل هذا. وكذا لو وكله في بيع أو شراء ومثله لا ينزل في الأسواق لشرفه، خاصة إذا كان الشراء لما يترفع عنه شرائه. قال رحمه الله والوكالة عقد جائز، وهذا بلا نزاع، دليل هذا الإجماع، كالوديعة والعارية. وهذا ذكر لنوع عقد الوكالة لا لحكمه. الوكالة عقد جائز، هذا ذكر لنوع العقد لا لحكمه. ومعنى كونه عقدا جائزا أن لكل واحد منهما الفسخ، لأنها إذن من جهة الموكل وتبرع من جهة الوكيل. فرع على هذا قوله تبطل بفسخ أحدهما، وهذا بلا خلاف لما تقدم، وموته، تبطل الوكالة بموته سواء كان الموت حقيقيا أو موتا دماغيا. فكل تصرف من الوكيل بعد موت الموكل حقيقة أو موتا دماغيا فهو باطل. لأنها تعتمد على الحياة والعقل وقد انتفى. يفهم من هذا أنها لا تبطل بالإغماء لأنه عارض وهو أقرب إلى النوم، وتبطل أيضا بعزل الوكيل، هذا بلا نزاع. ولو قبل علم الوكيل بالعزل، ولو قبل علمه، فكل تصرف بعد العزل باطل، باطل. يعني وكله في شراء وقد عزله وهو لا يعلم فشرى، هذا العقد باطل لأنه من غير مالك. وهذا إذا لم يشتري، إذا اشترى بعين مال الموكل، وتأتي هذه المسألة إن شاء الله. فإذا عزله بطلت الوكالة لأن الحق للموكل، ولا يشترط رضا الوكيل كالمطلقة، يقع الطلاق منذ إيقاعه لا من بلوغه إليها. قال وحجر السفيه، في بعض النسخ وحجر اللي سفه، سواء كان السفه للوكيل أو للموكل تبطل به لزوال أهلية التصرف. وتقدم أن الوكالة استنابة جائز التصرف لمثله، فإذا سفها بطلت الوكالة. مفهوم هذه العبارة وهي 36: لا تبطل الوكالة بحجر لفلس، حجر على مفلس لبقاء أهلية التصرف له. 37: وهي ثمرة الحكم بالبطلان، وهي أنه متى حكم ببطلان الوكالة فكل تصرف للوكيل بعده لا يصح. حتى لا يرد على المصنف ذكره لما هو معلوم بداه كعزل الوكيل، عزل الموكل الوكيل هذا أمر متقرر لا يفتقر إلى استدلال، يعني الحق له، لكن ذكر هذا ليعلم أنه ما بعد العزل لا يمضي، لا يصح، وما حكم عليه بعدم الصحة يعني لا يتعلق به نفوذ. وأبين ما يكون هذا في الطلاق، لو وكله في الطلاق ثم عزله فأوقع الطلاق بعد العزل لا يقع الطلاق، لكن لو أوقعه قبل العزل وقع. فهذه الجملة يعني أثرها وثمرتها في الفقه عظيمة. بعض العزل يقول عزلتك أو فسخت وكالة فلان، أو أن تكون مؤرخة، أنت وكيل إلى ساعة كذا، فينعزل بمضي المدة، أنت وكيل إلى الغروب. وبعض الشراح قال ما قبلها يغني عنها بفسخ أحدهما، لكن يمكن أن يفرق بين الجملتين، أن يقول عزلتك فهذا عزل ظاهر للوكالة للوكيل، والفسخ يعني في معناه لكن قد ينص فيه على الوكالة نفسها، يقول فسخت هذه الوكالة، فهذا لا يصح كل تصرف بعد فسخ الوكالة إذا قال فسخت هذه الوكالة، أو ولا يصح أيضا إذا قال عزلت فلان أو وكالتي لفلان. ثم قال رحمه الله: وهي 38: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع لنفسه ولم يشتري من نفسه، لأنه تلحقه التهمة والتزام للعادة والعرف في بيع الرجل لغيره وشرائه من غيره، فلم تجري العادة أن يشتري من نفسه ولا أن يبيع لنفسه. 39: لا يصح أن يبيع أو أن يشتري من ولده ولا من سائر من لا تقبل شهادته له كوالده ووالدته وزوجه، لأنه متهم في حق هؤلاء بالميل إلى المحاباة وترك الاستقصاء عليهم في الثمن. المتممة للأربعين: يلحق بهؤلاء أيضا الحاكم وأمينه وناظر الوقف، ناظر الوقف لا يشتري من الوقف، لا يتولى طرفي العقد، مع أنه وكيل عن الواقف أو وكيل عن الموقوف عليهم، فلا يشتري من الوقف، لا يتولى طرفي العقد. والوصي لا يشتري من مال اليتيم، والشريك لا يشتري من الشركة، من مال الشركة لا يتولى طرفي العقد، إلا إذا كان المباع مسعر معروف سعره عليه أو على غيره دون أن يحابي نفسه، فهؤلاء لا يتولون طرفي العقد مع أنه وكيل عن شريكه المضارب، العامل وكيل عن المضارب، فلا يشتري من مال الشريك إلا إذا كان السعر معلوما أو مسعرة أو حد له السعر، قال بيع هذه السيارة ب10,000 فله أن يشتريها ب10,000. قوله رحمه الله لم يبع ولم يشتري، ظاهر هذا عدم الجواز، وهل يلزم من هذا عدم الصحة؟ فيه تردد، الله أعلم. الثاني والأربعون، يستثنى من ذلك ما لو أذن له قال اشتر لي شاه ولو من غنمك، أو كان شراؤه في بيع المزايدة، قال بيع هذه السيارة فنزل بها في المعارض وأدخلها في المزاد فاشتراها بما وقف عليه السعر، فيصح الانتفاء التهمة والحكم مع علته. الرابعة والأربعون في قوله، أو الثالثة والأربعون، ولا يبيع بعرض ولا نساء، يعني بتأجيل، ولا بغير نقد البلد، التزام للأصل والعادة، فإن فعل لم يصح إلا بإذن أو قرينة. الرابعة والأربعون في قوله، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له صح، يعني يصح البيع لكن يضمن النقص إن كان فاحشا مما يغبن به عادة للتفريط. قال بع السيارة فباعها بعشرة آلاف وثمن مثلها 15,000، يصح البيع للمشتري، ويدفع الوكيل للموكل 5,000، 5,000 يغبن في مثلها ولا ما يغبن؟ إذا أراد أن يرجع على المشتري بخيار الغبن فله، لكن هو هنا يضمن النقص. أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح أيضا الشراء، قال اشتر لي سيارة فاشترى له سيارة ب20,000 ومثلها يشترى ب5,000، الخمسة التي زادها عن ثمن المثل يضمنها للموكل لأنه مفرط، هذا إذا كانت الزيادة فاحشة. السادسة والأربعون في حكم الوكيل الشريك والوصي والناظر إذا فرطوا وباعوا بدون ثمن المثل أو اشتروا بأكثر من ثمن المثل فإنهم يضمنون النقص والزيادة لوجود التفريط. السابعة والأربعون في قوله وإن باع بأزيد صح، لكن الزيادة لمن؟ للموكل، قال بع هذه السيارة ب10,000 فباعها ب15,000 الزيادة للموكل، ما يقول لي لماذا؟ لأن الضمان عليه، لو ردت بعيب ورش التلف عليه، التلف الذي كان قبل البيع، والقاعدة الخراج بالضمان. ويدل على هذا أيضا حديث عروة البارق، فإن النماء الذي حصل كان لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يستثنى من هذا لو أذن له فيقول بع سيارة ب10,000 وإن ما زاد فلك، فالزيادة له. يلحق بهذا مسألة يعني يكثر السؤال عنها، إذا أهدي للوكيل هدية يشتري فيحصل على هدايا أو جوائز من المورد أو من تاجر الجملة، فهذه الهدايا والجوائز للوكيل ولا للموكل؟ للموكل، لأنه لولا الوكالة ما حصل عليه. فالهدية كانت بسبب العقد. ويدل على هذا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في قصة ابن اللتبية، هل جلس أحدكم في بيته فينظر أيهدى له؟ وأما إذا جاءته الهدية قبل العقد وقبل علم البائع بأنه سيشتري هذه له، أو جرت العادة أن يهدي لهذا الشخص بعينه لا كونه مشتريا فله، أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح. لماذا؟ لأن الحلول في البيع والأجل في الشراء أنفع للموكل. قال اشتر لي بهذه 10,000 سيارة، أو اشتر لي بهذه 5,000 جوالا، فاشتراه 5,000 مقصدة، هذا أنفع للموكل. قال وإلا فلا، وهي المتممة 50 من المسائل، أي متى وجد الضرر لم يصح لمخالفة موكله ودفع للضرر، فإن الموكل قد يتضرر لو باع بحال. قال بع بالأقساط فباع حالا، الأصل أن الحلول أنفع، لكن قد يكون له غاية في التقسيط، قد لا يكون عنده قدرة في حفظ المال ساعة البيع، أو يريد أن يستلم المال في بلد آخر، وهنا حينها لا يصح لتضرره، لوجود ضرر بتضرره بالتأجيل لحاجة عنده. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله مسائل الباب في المجلس القادم. سأل الله أن يفتح علينا وعليكم، أن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم ومشايخنا وكل من دلنا عليه، وعن من أخذ هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.